بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الطور. سورة الطور سورة مكية، وهي تأتي في ترتيب التلاوة بعد سورة الذاريات. وقد عرفنا فيما سبق أن سورة الذاريات تضمنت دلائل قدرة الله تعالى على إعادة الإنسان إلى الحياة بعد الموت، واستحقاقه للجزاء المناسب لعمله، وأن هذه الدلائل قائمة في الآفاق والأنفس، وأن واقع التاريخ البشري وما جرى فيه من أحداث أهلك الله بها المجرمين وأنجى بها المؤمنين خير شاهد على ذلك، وأن ذلك كله يؤكد الحقيقة الكبرى التي لا ينبغي أن يتطرق إليها شك أو يداخلها ريب، من أن أمر الآخرة لا بد آت، وأن الجزاء فيه على ما قدم الإنسان من عمل لا بد واقع. أما سورة الطور فقد جاءت تؤكد ما أخبرت به سورة الذاريات من وقوع الجزاء يوم القيامة، وذلك بما تعرضه من صور العذاب للمشركين وصور النعيم للمؤمنين، وبما تواجه به هؤلاء المشركين من مصيرهم المحتوم، حيث يساقون بقوة وعنف إلى نار جهنم التي كانوا يدعون أنها سحر وخيال، وكانوا يستعجلون عذابها سخرية واستهزاء، وكانوا يأخذون ما أخبرهم به القرآن من الوعد والوعيد مأخذ اللهو واللعب، كما أنها تعرض في المقابل أنواعا من النعيم المقيم في جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين من عباده، فتبين ما هم فيه من سرور وحبور، وما أنعم الله به عليهم من أطايب الطعام ولذائذ الشراب، وما هيأ لهم من المقاعد الوثيرة والمتكئات المتناسقة، وما خصهم به من الزوجات الجميلات حسان الوجوه نجل العيون، وما أكمل به سرورهم وفرحتهم بأن جعل أبناءهم الصالحين معهم يشاركونهم في هذا النعيم. ثم تطلب السورة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر هؤلاء القوم بما أنعم الله به عليهم من القرآن، غير ملتفت إلى أقوالهم فيه واتهامهم له، كما تحمل عليهم وعلى موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفهم من القرآن في أسلوب قوي يكشف خبايا نفوسهم ويبين كثيرا من مغالطاتهم وأباطيلهم، فتفند أقوالهم وترد حججهم وتهددهم وتتوعدهم بأسلوب الاستفهام الإنكاري المتضمن للتوبيخ والتقريع، لعلهم أن يفتحوا عيونهم على الحقائق ويصيخوا بأسماعهم إلى كلمة الهدى قبل أن يأتيهم العذاب الأدنى في هذه الحياة الدنيا، والذي يكون مقدمة ودليلا لما بعده من العذاب الأكبر يوم القيامة. وتؤكد السورة على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمضي في طريقه منتظرا حكم الله بينه وبين هؤلاء القوم، وأنه في عناية الله ورعايته، فليوثق علاقته مع الله وليتقرب إليه بالعبادة والتسبيح آناء الليل وإدبار النجوم، فإن العاقبة له ولأتباعه المؤمنين الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. معاني الكلمات والجمل: والطور الجبل الذي رفعه الله فوق بني إسرائيل، وكتاب مسطور هو التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام في جبل الطور في رق منشور في صحائف مفتوحة غير مطوية، والبيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين، والسقف المرفوع السماء التي جعلت للأرض كالسقف، والبحر المسجور المتقد نارا وهو بحر في باطن الأرض تخرج منه البراكين، تمور السماء مورا تدور بما فيها بسرعة واضطراب، وتسير الجبال سيرا كما تسير السحب بعد أن صارت كالصوف المنفوش، فويل يومئذ للمكذبين عذاب واقع بهم في ذلك اليوم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون ويساقون إليها بشدة وإزعاج. هذه النار التي كنتم بها تكذبون، تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أي أفسحر وخيال هذا العذاب أم أنتم لا ترون. اصلوها ذوقوا حرها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أي صبركم وعدم صبركم سواء لن ينجياكم من عذابها. استهلال السورة بالقسم: تبدأ السورة بالقسم لتؤكد وقوع العذاب يوم القيامة، ويختار الله لهذا القسم 5 أشياء يقسم بها لما فيها من الدلالة على وقوع العذاب. وهذه الأشياء 5 هي: أولا الطور، وهو الجبل الذي ذكره الله في القرآن في عدة آيات، وقد رفعه الله فوق بني إسرائيل حينما أبوا أن يأخذوا ما آتاهم إليه في التوراة، وهددهم بإيقاعه عليهم إذا لم يأخذوا ما في التوراة. وقد أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور، كما أشار إليه في سورة أخرى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كذلك أشار في آية أخرى إلى معاقبة بني إسرائيل الذين طلبوا أن يروا الله جهرة على هذا الجبل بقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وأشار إليه حينما طلب موسى عليه السلام رؤية ربه بقوله: قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولا شك أن في رفع هذا الجبل فوق بني إسرائيل وتهديدهم بإيقاعه عليهم ومعاقبة من طلبوا رؤية الله بإهلاكهم على هذا الجبل وبدك هذا الجبل حينما تجلى له الله، لا شك أن في ذلك كله آية دالة على وقوع العذاب يوم القيامة. ثانيا، وكتاب مسطور في رق منشور. يرجح كثير من العلماء تفسير الكتاب المسطور بالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام، وذلك مناسب لما سبق من ذكر الطور، لأن نزول التوراة كان في الطور، ولأن رفع الجبل فوق بني إسرائيل إنما كان ليأخذوا ما في التوراة بقوة كما سبق بيانه. ووصف الكتاب بأنه مسطور لأنه متفق الكتابة بسطور مصفوفة من حروف مرتبة جامعة لكلمات متفقة، كما وصفه بأنه في رق منشور، أي في صحف مفتوحة مهيئة للقراءة والاتعاظ بما فيها. ثالثا، والبيت المعمور، الكعبة، البيت الحرام، وهو معمور دائما بالطائفين والعاكفين والركع السجود. وقد جعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا، فأطعم أهله من جوع وآمنهم من خوف، وأنزل العذاب الأليم بمن أراده بسوء، كما فعل بأبرهة الحبشي وجيشه من أصحاب الفيل، وكما يفعل بكل من أراد الإلحاد فيه، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولا شك أن تعذيب أصحاب الفيل وغيرهم دليل واضح على وقوع العذاب يوم القيامة للكافرين. رابعا، والسقف المرفوع، المراد به هنا السماء، وذلك كما جاء في قوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهي مرفوعة بلا عمد نراها والله هو الذي يمنع سقوطها علينا، كما قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ولو شاء أن يعذبنا بهذا السقف المرفوع بأن يسقطه علينا فإنه قادر على ذلك، كما قال: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ولكن الله لرحمته بالناس لم يعجل لهم العقوبة، ولم يسقط عليهم قطعا من السماء على الرغم من طلب الكافرين لذلك، حينما قالوا: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ففي إمكان التعذيب بإسقاط السماء على الأرض آية على العذاب في الآخرة ولا شك. خامسا، والبحر المسجور، قيل فيه هو المتقد نارا، وقيل الممتلئ، وقيل المحبوس، وقيل هو بحر في السماء، وقيل هو بحار الأرض التي يحبسها الله من أن تفيض على اليابسة فتغرقها. والذي نراه والله أعلم أن مجموع هذه الصفات التي ذكروها في البحر المسجور إنما تنطبق على البحر الموجود في باطن الأرض، وهو بحر متقد من النار، ممتلئ، محبوس في باطنها، يخرج في بعض الأحيان على شكل براكين فيحرق ويدمر كل ما أتى عليه، فيكون بذلك مثالا من عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. وهذه الأشياء الخمسة التي أقسم الله بها هي مما جرى عندها تعذيب للناس في الحياة الدنيا، أو مما يمكن أن تكون منها عقوبة كما لاحظنا. ولا شك أن مثل هذا العذاب الأدنى في الحياة الدنيا إنما يكون دليلا على وقوع العذاب الأكبر في الآخرة، كما هو جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع، فلا يمكن الحيلولة دون وقوعه، ما له من دافع، وإذا وقع فلا يستطيع أحد أن يدفعه. متى يقع هذا العذاب؟ عرفنا مما تقدم أن المشركين لا يؤمنون باليوم الآخر، وأنهم يكذبون بما أخبر به القرآن الكريم من العذاب يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى بين لنا بالقسم بالأشياء الخمسة إمكانية هذا العذاب، وأن هناك ما يدل عليه مما عرفه الناس في الحياة الدنيا من العقوبات الإلهية، وأن القادر على هذه العقوبات الدنيوية قادر على إنزال العذاب بالمكذبين يوم القيامة، وأن هذا العذاب أمر مقرر في علم الله، وأنه لا بد واقع في وقته المحدد، وأن تأخيره إلى يوم القيامة إنما هو لحكمة كبرى، وليكون هناك فرصة يتوب فيها من يتوب، ويؤوب فيها إلى الله من يؤوب، وأن عدم معاجلة المكذبين بهذه العقوبة إنما كان رحمة إلهية بهم، على الرغم من أنهم كانوا يستعجلونها مستهزئين ساخرين مدعين أنها سحر وخيال ووهم لا حقيقة. غير أن الله سبحانه يؤكد لهؤلاء المشركين المكذبين أن هذا العذاب نازل بهم إذا جاء ذلك اليوم، حيث تنتهي الحياة على هذه الأرض بفعل الدمار الشامل الذي يصيب الكون كله، فيفقد كل شيء تماسكه وتوازنه، ويختل نظام الكائنات وينفرط عقدها، فتتساقط الأجرام وتتهاوى النجوم، والسماء المبنية بأيد وقوة تتحرك وتضطرب ويموج بعضها في بعض، والجبال الصلبة الراسية تفقد صلابتها وتماسكها فتغدو ذرات خفيفة كالهباء المنبث، تسير من مكان إلى مكان كما يسير السحاب بفعل الرياح في ذلك اليوم، الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، يكون العذاب الذي وعده الله للمكذبين الذين أعرضوا عن الإيمان وكذبوا الرسل وقضوا أعمارهم بعيدين عن الحق منغمسين في الباطل متخذين ما جاءهم من عند الله من الوعد والوعيد هزوا ولعبا وما جاءهم من الحق سخرية ولهوا، إنهم بأفعالهم هذه جديرون أن يساقوا إلى العذاب سوقا، ومستحقون أن يدفعوا بقوة وعنف إلى نار جهنم دفعا. لقد كانوا يكذبون بالعذاب والجزاء، فها هم الآن على أبواب جهنم التي كانوا يدعون أنها وهم وخيال. إن عليهم أن يواجهوا الحقيقة التي لا يسعهم إنكارها، إنهم يوبخون من قبل الزبانية ويهانون ويدفعون في ظهورهم ويعنفون، فليس أمامهم إلا العذاب، فليس الأمر سحرا كما كانوا يظنون، ولكنه الوعد الحق والخبر الصدق، فليدخلوا نار جهنم خالدين فيها، إنهم يرون عذابها عيانا، فليذوقوه أشكالا وألوانا، وليصبروا على العذاب أو لا يصبروا، فليس هناك أمل بالخروج، ولن ينجيهم من هذا الموقف أحد، فألم العذاب هو في حال الصبر وفي حال الجزع هناك، فأمل العذاب هو في حال الصبر وفي حال الجزع، وبقاؤهم في جهنم أمر مقرر لا فكاك منه ولا إفلات، لأنه جزاء وفاق لأعمالهم التي عملوها وجرائمهم التي ارتكبوها، فلا تغيير فيه ولا تبديل ولا رفع له ولا تحويل.